سعيد جدا أن ألتقي بكم أصدقائي حيث نجتمع من حول الكتاب المقدس لنأكل لحياتنا وجبة دسمة من كلمة الله الشهية. أدعو الله أن تعيرني انتباهك في الدقائق القادمة لتكون الاستفادة كبيرة والبركة مضاعفة. ما زلنا في صدد تناول سفر دانيال من العهد القديم، وقد أشرفنا على الفصل الرابع منه. رأينا في الحلقة الماضية رد فعل الفتيان الثلاثة على نبوخذ نصر الذي استشاط غضبا عندما رفضوا السجود له. لقد جعلوا موقفهم واضحا وضوح الشمس، وبصرف النظر عن العواقب فقد كانوا عاقدي العزم على عبادة الله وليس تمثال نبوخذ نصر. وهكذا أمر نبوخذ نصر رجاله أن يحموا الأتون 7 أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمى. وعندما نظر إلى الأتون رأى الفتيان الثلاثة وإذ هم 4، فقد كان يرافقهم شخص الرب يسوع قبل التجسد. كذلك يمكنك صديقي المستمع أن تتأكد من أنه موجود معك ومعي أثناء مرورنا في الاختبارات والتجارب. اعترف نبوخذ نصر بأن هؤلاء الرجال 3 هم عبيد الله العلي، ويبدو بأنه يقترب أكثر من معرفة الله. وهكذا فقد خرج هؤلاء الرجال 3 من النار دون أن تحترق شعرة من رؤوسهم، وحتى دون أن تعلق رائحة النار بملابسهم. والآن عاد هؤلاء الرجال 3 ليحظوا بمكانة مرموقة لدى الملك. وقد تعرض هؤلاء لحكم الإعدام 2، ونجوا بأعجوبة 2 أيضا، كما أنهم نالوا ترقية 2. وبالطريقة نفسها يستطيع الرب يسوع المسيح أن يحفظ خاصته في العالم اليوم، ولابد أن هذا شيء مريح ومعز لنا جميعا. صديقي المستمع، نحن نعيش في عالم مليء بالمتاعب والمشاكل، وبعض أولاد الله يدخلون أتون النار، لكن الله قادر على حفظهم وإخراجهم من هناك. لكننا للأسف الشديد لا نثق في الرب كما ينبغي، ولا نمتلك إيمان هؤلاء الرجال العبرانيين 3. نأتي اليوم إلى الفصل 4 من دانيال. سوف يقدم لنا هذا الفصل يا صديقي مزيدا من المعلومات القيمة عن هذا الرجل المدعو نبوخذ نصر. وفي الحقيقة كانت هنالك فضيحة في عائلة نبوخذ نصر لا يمكنهم التباهي بها، فقد كان الملك نفسه يعاني من نوع من أنواع الجنون. ويعد هذا الفصل بمثابة ملف تاريخي مأخوذ من أرشيف بابل. أما مرض نبوخذ نصر فمعروف لدينا في وقتنا الحاضر، وهو مرض عانى ويعاني منه العديد من حكام العالم. نحن نعيش صديقي المستمع في زمن يعطى فيه الكثير من الانتباه للأمراض النفسية والعديد من أنماط السلوك الشاذة. وربما يجدر بنا أن نتساءل عمن هو الإنسان العاقل في هذا العالم المجنون الذي نعيش فيه. قد يقول علماء النفس إن غالبية الناس طبيعيون، والبعض منهم غير طبيعيين، والبعض الآخر فوق الطبيعيين أو أنهم عباقرة. لكن من الذي يقرر من هو العاقل ومن هو المجنون؟ إننا نحتكم في العادة إلى الشيء القياسي، أي إلى كيفية سلوك الأغلبية. ففي نظرنا فإن سلوك الغالبية العظمى من الناس هو الشيء الطبيعي، أما تصرف الأقلية فهو التصرف غير السوي. لكن مما لا شك فيه أن طريقة التمييز هذه تعد تعسفية أو اعتباطية. فمن يستطيع أن يقول إن ما تفعله الغالبية اليوم هو شيء عادي وطبيعي؟ إن هذا موضوع خلاف وجدل دون شك. وربما كان من الصعب أن نضع نظرية تقول بأن الغالبية منا أشخاص طبيعيون. وفي مسرحية هاملت لشكسبير يتم إرسال هاملت من الدنمارك إلى إنجلترا، حيث كانوا يعتقدون بأنه أصيب بمس في رأسه، وهم يقولون بأن الجميع في إنجلترا ليسوا طبيعيين. تحكي إحدى القصص أن رجلا كان يعاني من الأرق لأنه كان يشعر بأن هنالك شخصا ما تحت سريره، وقد كان يقلق كثيرا في نومه لأنه كان يتعين عليه أن يستيقظ من نومه عدة مرات لكي يتأكد من عدم وجود شخص تحت السرير. وأخيرا ذهب هذا الرجل إلى الطبيب النفسي، فقال له الطبيب: حسنا، أنت تعاني من مشكلة حقيقية، وسوف يكون من الصعب أن نعيدك إلى حالتك الطبيعية، لكني أعتقد بأننا سنتمكن من ذلك. سوف يتطلب العلاج 10 جلسات، وسوف تكلفك كل جلسة 25 دينارا. وهكذا غادر الرجل عيادة الطبيب بعد أن قال له إنه سيفكر في الأمر، لكنه لم يرجع إلى ذلك الطبيب. وبعد عدة أسابيع التقى الطبيب بهذا الرجل في الشارع مصادفة، فسأله عن سبب عدم عودته، فأجابه الرجل بأنه قد تمكن من حل المشكلة بمساعدة صديق له يعمل في النجارة. فقد أخبر صديقه النجار عن المشكلة، فقال له صديقه النجار بأنه يستطيع تخليصه منها. وهكذا جاء النجار إلى منزل هذا الرجل وقام بنشر قوائم السرير، وبالتالي لم يعد بمقدور أي شخص أن يختبئ أسفل السرير. وهكذا صديقي المستمع، فإن كل شخص منا يعاني من شيء ما، لكن الملك نبوخذنصر كان يعاني من مشكلة حقيقية. نقرأ الآن من الفصل الرابع الآيات 8 الأولى.
من نبوخذنصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، ليكثر سلامكم. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها. آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أخواها. ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى دور فدور. أنا نبوخذنصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني. فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلطشصر كاسم إلهي، والذي فيه روح الآلهة القدوسين، فقصصت الحلم قدامه.
شكرا يا رندا. الآيات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي أن أخبر بها. آياته ما أعظمها، وعجائبه ما أقواها. ملكوته ملكوت أبدي، وسلطانه إلى دور فدور. هذه هي شهادة نبوخذنصر الرائعة، وهي تظهر نمو الإيمان في قلب هذا الرجل. ففي دانيال 3:29 أصدر نبوخذنصر مرسوما ملكيا عبر فيه عن قناعته، وها هو هنا يقدم شهادته الشخصية. فهنالك كان الأمر مجرد مرسوم، أما هنا فهو قرار شخصي. هناك كان الأمر مجرد اقتناع، أما هنا فهو اهتداء. ومن ناحية التسلسل الزمني يجب أن تأتي هذه الشهادة في نهاية هذا الفصل، لأنها جاءت نتيجة تجربة واختبار شخصي مدون هنا في هذا الفصل. يرسل نبوخذنصر رسالة سلام إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها، وهو في حقيقة الأمر لا يتحدث هنا عن السلام بين الأمم، فقد كان يحظى بهذا النوع من السلام، لا سيما وأنه كان يحكم العالم آنذاك، لكنه يتحدث هنا عن سلام القلب الذي يشعر به الخاطئ حينما يدرك أنه بات مقبولا من الله، وأنه في سلام مع الله. وهكذا صديق المستمع، فقد عاد الرشد والهدوء إلى هذا الرجل كما سنرى في هذا الفصل. كما يتحدث نبوخذنصر هنا عن الآيات والعجائب التي صنعها الله معه، وبالتالي فهذه شهادة شخصية جدا. فالله ليس إله العبرانيين الثلاثة فحسب، بل هو إلهه أيضا، وها هو يشهد عن آيات الله وعجائبه وسلطانه، كما أنه يشهد أن حكم الله ومملكته يفوقان حكمه ومملكته هو. ولا يمكن للسلام الذي يتحدث عنه نبوخذنصر أن يحل في قلب الإنسان إلا حينما يعرف الإنسان الله. نقرأ في رسالة روميا الفصل الخامس: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وهذا هو السلام الذي صنعه الله بدم المسيح. إنه السلام الذي يمكن أن يحل في قلب الإنسان الخاطئ الذي آمن بأن المسيح قد دفع أجرة خطاياه. فوراء جميع مشاكل العالم ومتاعبه اليوم، ووراء جميع القلوب المضطربة، هناك مشكلة الخطية. فالأمور لا تسير على ما يرام مع الكثيرين. قال أحدهم: أنا لست في سلام مع نفسي، وأنا لست في سلام مع والدي وإخواني، وأنا لست في سلام مع أساتذتي، وأنا لست في سلام مع أي شخص على الإطلاق. فالأساس صديقي المستمع هو أن يكون هنالك سلام بين الإنسان والله. فحينما يكون هنالك سلام في قلب المرء، يمكنه حينئذ أن يختبر السلام مع من هم حوله. وبخلاف ذلك لن يشعر الإنسان بالسلام أبدا. ومما لا شك فيه يا صديقي هو أن الكثير مما ندعوه بالجنون والشذوذ في وقتنا الحاضر يمكن أن يعالج عن طريق توصيل الإنجيل ومعرفة الله إلى هؤلاء الناس. وقد كانت هذه هي المشكلة التي عانى منها نبوخذنصر، لكنه أصبح أخيرا في سلام مع الله. وفي يومنا هذا تأكد أخي الكريم أن الله قد عمل سلاما معك، وهو ينتظر أن تقوم أنت بخطوة من جانبك لكي تصبح في سلام معه. وحينما تقوم بذلك لن تعود بحاجة لقضاء الوقت على سرير الطبيب النفسي، بل ستكون مسيحيا مشعا. نجد عزيز المستمع أول إشارة إلى جنون نبوخذنصر في الآية الرابعة التالية: أنا نبوخذنصر قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري. نجد هنا أن ضمير المتكلم أنا وبيتي وقصري يرد 3 مرات في هذه الآية القصيرة، ويتكرر هذا في الآيات من 4 إلى 10 أيضا. وقد كانت هذه مشكلة أيوب أيضا، إنها مشكلة الأنا. عدد 5: رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي، ورؤى رأسي أفزعتني. نجد هنا نفس المشكلة السابقة: رأيت وروعني وفراشي إلى آخره. عدد 6 إلى 9: فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيون والمنجمون، وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلطشصر كاسم إلهي، والذي فيه روح الآلهة القدوسين، فقصصت الحلم قدامه: يا بلطشصر كبير المجوس، من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعسر عليك سر، فأخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. مرة أخرى يتم استدعاء الحكماء، لكنهم لا يتمكنون من تفسير الحلم. لقد كان الله هو الذي أعطى كلا هذين الحلمين، ولم يكن هنالك من يستطيع تفسيرهما سواه. وأخيرا يتم استدعاء دانيال. لقد عرف نبوخذنصر أن دانيال رجل مملوء بروح الله، وأن تفسير الأحلام يعطى له من قبل الله. وهكذا يقوم نبوخذنصر بقص الحلم على دانيال مستخدما ضمير المتكلم كثيرا. يبدو صديقي المستمع أن عائلة نبوخذنصر قد تسترت على جنونه ولم تذع الأمر على الملأ، لكن المقربين منه كانوا يعلمون بذلك. وربما تسمى الحالة التي كان يعاني منها نبوخذنصر بالهستيريا في أيامنا هذه. والهستيريا هي مرض نفسي وليست ضربا من ضروب الجنون. وبعبارة أخرى، لم يكن نبوخذنصر مجنونا بسبب سقوطه على رأسه حينما كان طفلا صغيرا، بل كان يعاني من بعض الأعراض مثل السير أثناء النوم وفقدان الذاكرة المؤقت، وربما كان ذلك وراثيا. ويخبرنا أحد المؤرخين أن بعض الحكام والقادة العالميين كانوا يعانون من بعض الأمراض والمشاكل العقلية والنفسية، ومن أمثال هؤلاء أنتيوخوس أبيفانوس وتشارلز السادس ملك فرنسا وكريستيان السابع ملك الدنمارك وجورج الثالث ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وأوتو ملك بافاري في ألمانيا والإسكندر الكبير ويوليوس قيصر ونابليون، كما كان هذا موجودا في النسل الملكي الإسباني والروسي بين الأباطرة الروس والبريطاني، فقد كان هنري السادس مخبولا بالفعل وكان يعاني من شيء يشبه الهستيريا، كما كان هتلر يعاني من نفس المرض. وهكذا كان حال الملك نبوخذنصر، فقد كان مصابا بنوع من أنواع الجنون، وقد بدا ذلك واضحا من عاطفته المتطرفة، فلم يكن بإمكان المرء أن يخمن ماذا يمكن لهذا الملك أن يفعل. أما مفتاح هذا الأصحاح فموجود في الآية 17، ومن المهم أن نلاحظ الآن ما تقوله هذه الآية: هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدوسين، لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. فالله يقول بأنه يمكن أن ينصب أدنى الناس على عروش هذا العالم، وبعبارة أخرى فإن الله يعطينا نوع الحكام الذين نستحقهم ونريدهم، وقد أثبت الله صدق ذلك على مدار التاريخ. اسمح لي في الختام يا صديقي أن أعود إليك بفكرة السلام مع الله بالمسيح يسوع. غير مطلوب من الخاطئ إلا أن ينظر إلى الرب يسوع، لا يحتاج إلى النظر إلى الطقوس والفرائض أو الناس والملائكة، لا توجد معونة في هذه كلها، ولذلك فالمسألة تتطلب فقط النظر إلى يسوع الذي موته وقيامته هما الأساس الأبدي لسلام المؤمن ورجائه. إن الخاطئ في نفس اللحظة التي فيها يلقي نظرة إيمان قلبي إلى المخلص، في نفس اللحظة تختفي جميع خطاياه. إن دم يسوع كنهر عظيم مطهر يفيض عليه فيغسله من كل دنس ويجعله بلا عيب البتة، وذلك ويا للعجب في عيني الله القدوس الذي لا يستطيع النظر إلى الشر مهما كان بسيطا في نظر الإنسان. في فترة الإصلاح في القرن السادس عشر، كثيرون ممن اعترفوا بتعليم الكتاب المقدس أن التبرير بالإيمان فقط كانوا يحرقون بأمر من الكنيسة الحاكمة، وكثيرون من هؤلاء الشهود الأمناء ختموا شهادتهم بدمهم في محضر جماعات كبيرة من الكهنة والرهبان والمدنيين. ومن بين الجموع المحتشدة حول إحدى هذه الجرائم في فرنسا كان واقفا شاب يسمى جون كالفن، وكان يعد نفسه ليكون كاهنا، ولكنه أصبح فيما بعد من أعظم المصلحين في أوروبا. وبينما كان كالفن يلاحظ السلام والشجاعة التي كانت لهؤلاء الشهداء في وسط ألامهم، قال في نفسه: هؤلاء الرجال لهم سلام لست أمتلكه، ولا شك أن هذا السلام جاءهم عن طريق الكتاب المقدس. وإذ كانت لديه نسخة من الكتاب المقدس بدأ يقرأ فيها بكل همة ونشاط، وكانت النتيجة أن الروح القدس أظهر له شره وإثمه والخطر الذي يتهدده، فاشتاق أن ينال رحمة الله وغفرانه. وبينما كان يقرأ بتروي العدد الخامس من الفصل الثالث والخمسين من سفر إشعياء النبي: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. عندها ملأ السلام قلبه والفرح نفسه وصاح: لقد حمل على الصليب لعنتي وكفر موته عني وبجلدته شفيت. أخي المستمع، هل تصدق الله وتؤمن بالذي أحبك وأسلم نفسه لأجلك؟